عظمته ما أنعم به على يوسف وعاله. ثم خاطب ربه وقال أنت ولي، أنت ولي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيوسف عليه السلام يقول لربه أنت ولي، أي أنت ناصري وأنت المعين لي والمقوي والواهب والمؤيد والعون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنهم يوسف عليه السلام، أنت ولي في الدنيا والآخرة. وليه في الدنيا بما وهبه إياه من النعم وحفظه من كيد الكائدين وشر الأشرار، وأعلى منزلته وصانه عن المعاصي وهذه النعم هي سبب لنعم الآخرة. الذي ينعم عليك بالدنيا بالتوحيد والإيمان والصبر واليقين يكون هذا الأمر مفتاحا لخيرات الآخرة. وولاية الله تعالى للإنسان في الآخرة بتكريمه في إعلاء منزلته في دخول الجنة وتشريفه بصيانته من التردد في النار. فقول يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة بمعنى الذي يحفظه ويصونه ويسدده ويوثقه ويعينه على أمور الخير في الدنيا ويدخله الجنة في الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما فاتهم، لأن ما أتاهم في المستقبل هو أفضل مما خلفوه. لو أن إنسانا فقد ريالا وأعطي 100 لا يحزن، لكن لو فقد ريالا وجلد أو توعد بالعقاب فهو حزن على ما فات من ضياع ماله، وأيضا يخاف من العقوبة المقبلة. أما أولياء الله فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما مضى وفات. ثم نادى ربه وطلب منه أن يتوفاه على الإسلام، فقال توفني مسلما. طلب الوفاة من حيث هو الطلب المجرد منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فالأصل في تمني الموت أنه منهي عنه إلا إذا كان هناك فتنة عامة فلا بأس أن يتمنى الإنسان الموت مخافة أن يقع في هذه الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: لا يتمنين أحدكم الموت لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله، فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمره، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وجاء في حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا الموت فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية أخرى: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقول: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا عرفنا هذا فإن يوسف عليه السلام تمنى أن تكون وفاته عليه السلام ولم يتمنى الموت، وإنما تمنى حسن الخاتمة. وتمني حسن الخاتمة أمر مطلوب، لأن الإنسان يخشى أن يموت على الكفر. هو الآن مسلم لكنه يخشى أن يضل، ولهذا جاء في القرآن قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالإنسان يخشى أن يزوغ قلبه ويضل بعد الهدى. فيوسف عليه السلام تمنى من ربه أن يتوفاه على الإسلام وأن لا يتغير إيمانه وإنما يزداد، ولهذا قال بعدها دعاء آخر: وألحقني بالصالحين. الصالحين من سلف الأمة وهم الرسل والأنبياء وأتباعهم. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصلح الناس، ومن تبعهم فهو تابع له. فتمنى أن يلحق بالسلف الصالح من الأمة ممن سبقه من الأمم. وأما تمني الموت عند الفتن فقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مكان يكرههما ابن آدم يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتن، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل من الحساب. فإذا كان الإنسان في حال فتن وهرج فكون الإنسان يتمنى الموت خير له من البقاء. وجاء في فتنة الدجال أن الإنسان يمر بالقبر ويقول يا ليتني مكان هذا، ثم يرى من عظيم الفتن التي يقع فيها الناس بسبب ما يعرض عليهم الدجال من الأمور التي تضل الناس وتصرفهم عما هم عليه من إيمان سابق. هذه الدعوة من يوسف عليه السلام هي ختام قصته، وهي نهاية ما جاء مما يتعلق بحاله مع أهله وقومه وما حل به.
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك فما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يكفرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.
بعد هذا خاطب المولى جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أن هذه القصص التي سمعتها في هذه السورة ما كنت تعرفها، فمن أين لك العلم؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذه القصة التي سمعتموها وسمعها قبلكم رسولنا صلى الله عليه وسلم من مسائل الغيب، من أنباء الغيب وأخبار الغيب نوحيه إليك، أي أن الله تعالى أوحاه إلى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا إلا في هذه الصورة التي رأيت. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف هذا، ولكنه الخبر الحق الصدق نزل إليه من ربه. وكون هذا الرجل الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة يخبر بهذه الأخبار التفصيلية الدقيقة عن يوسف، هذا من المعجزات لمحمد صلى الله عليه وسلم. من أين له هذه المعلومات الدقيقة الصحيحة المحكمة؟ إلا أن هذا دليل على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم نبه المولى جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو تنبيه لنا بالتبع، يقول وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني ما كنت عند إخوان يوسف لما أنهم اجتمعوا وحكموا أمرتهم وضحكوا على والدهم وأخذوا أخاهم يوسف وألقوه في الجحر وأخذوا قميصه ولطخوه بدم وجاءوا إلى أبيهم يبكون ويقولون يوسف أكل وجهه. هل عندك خبر من هذا؟ ما عندك خبر، لا أنت ولا من يأتي بعدك، لكنه جاءك الآن ونحن نسمع هذا الكلام الطري الذي يحكي لنا قصة كأنها حصلت البارحة وهي لها آلاف السنين، لها مدة طويلة. وما كنت لديهم يعني ما كنت حاضر عندهم، وجاءت الصورة الدقيقة الواضحة وأنت ما كنت حاضر عندهم وإنما بينك وبينهم آلاف السنين. فهذا الخبر الذي جاء في هذه الصورة هذا من المعجزات التي تدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كمال الإعجاز في هذا القرآن العظيم. إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، يدبرون مؤامراتهم وينكرون مكرهم بالاحتيال على أبيهم والاحتيال عليه والكذب الذي فعلوه مع الزبائن الذي اشتروا. ثم نبدأ المولى جل وعلا إلى مسألة هامة، وهي معيار معرفة الحقائق، هل هو بناء على الكثرة أو لا. يعني نريد أن نطرح استفتاء على الناس لأجل أن نعرف الحق، هل هذه المسألة حق أو هذه المسألة باطل. وقلنا للناس صوتوا، فبعضهم قال حق وبعضهم قال باطل. هل هذا هو المعيار في بيان ومعرفة الحق، أن الأغلبية كلامهم هو الصواب؟ لا، إنما المعتبر هو إصابة الحق. يقول تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. غالبية الناس الآن هل هم على الإسلام ولا على الكفر في زمننا هذا؟ أيهم أكثر، المسلمون أو الكفار؟ الكفار أكثر من المسلمين. هل معنى هذا أن الحق هو الكفر وأن الإسلام غلط؟ لا. إذن العبرة بإصابة الحق، لمعرفة الحق وأخذه من مصادره وطرقه. فلا تغتر ولا تتوهم ولا تتضايق عندما يكون الأكثرية لا يؤمنون بك، لا يؤمنون بنبوتك ولا يؤمنون بما جاء به القرآن، فإن هذا ليس هو معيار الحق، وإنما معيار الحق هو تبين الحق وإصابته. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. عملية الانتخابات الفكرة، انتخاب فلان أو علام، هذا أخذ أصوات كثيرة، والذين ينتخبون منهم هم العوام الذين لا يعرفون لماذا ينتخبون ولماذا يعملون هذه الأشياء. هذه ليست موجودة في الدين، إنما الذين يستشارونهم أهل الرأي وأهل المعرفة وأهل الخبرة وأهل الاختصاص. أما أن يؤخذ رأي كل الناس فهذا خلط وخطأ في موازين الشرع. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو كنت حريص. نوح عليه السلام جاء 650 سنة يدعو قومه وما آمن معه إلا الركب والسفينة، عددهم محدود في 70 وصل 250 أو 260، أو جلس 1000 سنة إلا 50. ثم أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب قومه مبينا لهم أسباب دعوته إياهم، وأنه لا يريد منهم مقابل، لا يريد أجرة ولا رسوم ولا ضرائب. فقال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للمتقين للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تسألهم عليه من أجر، يعني أنت تعلمهم الحق مقابل رسوم ولا مقابل أموال يعطونك إياها؟ لا، أنت تدعوهم لأجل أن يدخلوا الجنة، أنت تقول لهم هذا الطريق الموصل لكم إلى سعادة الدارين من دون رسوم. المشعوذين الخرافيين يقولون حنا نعمل نعالج، حنا نعمل كذا، حنا نرشد، حنا نخبر على المغيبات ونحوها، لكن مقابل اللي يقرأ الفنجان أو يصب الرصاص أو ونحوها يقول ادفع مبلغ كذا وأخبر على المعلومة التي تريد. هو كذاب ودجال، لكنه مع هذا ما يعمل شيء إلا مقابل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته فإنهم يقولون للناس يا جماعة هذا هو الطريق الذي يوصلكم للجنة، وهذا هو الطريق الذي يجعلكم في الدنيا سعداء، وهذا الكلام ما نريد عليه مقابل، لا تعطونا أي رسوم ولا أجور. إننا نريد أن نخبركم بما يحقق لكم الفلاح والصلاح والسعادة في الدارين، وما تسألهم عليه من أجل، إن هو إلا ذكر للعالمين. لأن هذا القرآن الذي جاءك من عند الله إنما هو تذكير ومواعظ وعظات وعبر للذين يستعظون، للذين يستوعبون، للذين يصمون، للذين يقبلون الحق. أما أهل الصدود والهوى والإعراض فإن قلوبهم تغلق وأعينهم تطمس وآذانهم تطمس، وصم بخم عم فهم لا يعقلون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وأما أهل العلم وأهل الفهم وأهل المعرفة والتقوى والإيمان فإنها تفتح عقولهم وقلوبهم لفهمه. ولهذا فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلوب أهل الإيمان. وأما الأذهان الصم، الأذهان الغافلة والآذان الصم والعيون العم فإنها لا تستوعب هذه المسائل، إنما تنظر إليها نظرة احتقار وذراء. فإذا دعوا إلى الله تضايقوا وغطوا وجوههم وسدوا آذانهم تغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذين يتذكرون إذا ذكروا، وأن يجعلنا من الحريصين على الإيمان والتقوى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فهل المراد بذلك ملاصقة الأرجل؟ تسوية الصفوف المراد استقامتها وعدم وجود خلل بينها، بحيث أنه يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولا يكون هناك فراغات بين المصلين، وإنما تكون أجسامه متقاربة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسوى بين المناكب والأعقاب. المنكب هو أعلى العضد ونهاية القدم، والأعقاب هو مؤخر القدم. ومعنى هذا أن يكون الناس متقاربين، لا يكون بينهم فراغات. وأود أن ننبه إلى مسألة يغفل عنها بعض الأخوة الحريصين على الخير، وهي أنه إذا قرأ بينه وبين جاره فراغ فرج رجليه، بمعنى أنه فتح رجليه وألصق رجله بجواره من هنا ومن هنا، لكنه نسي المنكب فجعل فراغا بين منكبه ومنكب جاره من هنا أو هنا أو كليهما، وهذا خلل. والمطلوب أن تتقارب الأجسام ولا يوجد فراغات. وهذا الإنسان إذا ركع أو سجد وجد أن بينه وبين من جواره مكان يتسع لشخص آخر. الإنسان يقترب من جاره الذي هو الأدنى للإمام ويستقيم في قيامه، لا يفرج رجليه، وإنما يجلس الذي بعده ليقترب منه، أو أن يكون فراغ يدخل فيه من وراءه في الصف الذي يليه.
فلينتبه الإخوة لهذه المسألة. يقول مكان السواك هل هو عند الوضوء أو عند الصلاة في المسجد؟ فيه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية أخرى عند الوضوء لكل صلاة. والمطلوب هو أن الإنسان يكون فمه دائما طيب الرائحة، ليس فيه نتن ولا بخر، لأن وجود هذه الروائح تؤذي من حولك من المطيرين ومن الملائكة. والمؤمن يجب أن تكون حاله دائما حال نظافة، لا يكون في حال يتضايق منه من حوله ويتأذى. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصرا أن يأتي للمسجد عقوبة له ليست رخصة. لا يفهم من هذا أن الإنسان إذا أكل ثوم أو بصل خلاص مسموح به يجلس في البيت، لا، وإنما هو يعاقب بأن لا يذهب إلى الصلاة لأن لا يؤذي الناس. ففاته الخير وهو عزم بهذا الأمر الذي حال بينه وبين الذهاب إلى الصلاة إذا كان تعمد ذلك. فقصد أن يأكله لأجل أن لا يذهب إذا كان ثوم البصل.
وهو طعام وفيه فوائد للجسم وليس فيه ضرر إلا الرائحة، فالدخان ضار من كل الوجوه بطبعه فهو مادة سامة، وبرائحته الكريهة، وبالمال الذي ينفق عليه دون فائدة، وبتلويث البيئة وإيذاء الآخرين بالرائحة. يقول مكة هل فيها وقت نهي بالنسبة للنوافل المطلقة؟ نقول نعم، النهي في مكة غيرها، لكن استثني الحرم مسجد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعترض على من يصلي في أي وقت، فقال عليه الصلاة والسلام لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فهذا يشمل أوقات النهي ما بعد العصر وما بعد الفجر، وحين يقوم قائم الظهيرة. يقول إنه أدى مناسك العمرة كاملة لكنه لم يخلع التراويح القصيرة جهلا منه، فهل عمرته صحيحة؟ أرجو الله تعالى أن تكون صحيحة وتعبر بسبب الجهل والنسيان. سوريا لأداء العمرة في المدينة، وفي عمي ومعه زوجتاه من أول يوم نوصوا بنا، فهل نكمل عمرتنا؟ وما هو موقف الشرع من زوجة عمي؟ هل نعود إلى سوريا أم نكمل بدون ما دامت زوجتاه وقد أحرمتها فيلزم إكمال العمرة، تكملان العمرة وتعود إلى بلادها، لأن عمك ليس له محل هنا حتى أن زوجتاه تعتد فيه، فإنما ترجع إلى المكان الذي تستطيع أن تعتد فيه. مدة العدة 14 إذا كنا غير حوامل. والمرأة المتوفى عنها الأصل فيها أن تعتد في البيت الذي يأتيها خبر وفاة زوجها وهي فيه، هذا إذا كان هو مكانها. أما لو كان مسافرة فلا نقول تقف في وقت السفر 14، وإنما ترجع إلى المكان الذي هو محل إقامتها واستقرارها، وعليها في أثناء ذلك أن تبتعد عن مخالطة الرجال، فليس لهن أن يأتينا للحرم غير أداء العمرة، يبقينا في الفندق أو في الغرفة التي يسكننا بها ولا يخرجنا للحرم ولا لغيره إلا للسفر، وعليهما يبتعدنا عن أنظار الرجال الأجانب. الأخ يسأل يقول متى يبدأ وقت العدة؟ يبدأ وقت العدة من خروج روح الزوج، من اللحظة التي خرجت فيها روحه. يقول ما موقف المسلم تجاه الكوارث من زلازل وغيرها؟ عليه أن يتعب ويعتذر. السعيد من وعظ بغيره، والله تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن ما حل بالأمم التي سبقت من خسف وغرق وزلازل وعواصف وغيرها، لأجل أن نعتبر ونستعد. وما يحدث في هذا الزمن أيضا يجب أن نأخذ منه العظة والعبرة. وحوادث الغرق التي نشاهدها هذه الأيام، حوادث الزلازل وحوادث الحروب وحوادث الجد والقحط، هذا كلها مواعظ وعبر للمؤمن يعتبر بها وينتبه، يراجع حساباته مع ربه بالتوبة النصوح ويصحح مسار حياته، لئلا يحل بنا ما حل بنا. نريد أن نواجه، فهل نبقى إلى الجمعة أم نستطيع أن نخرج من الآن؟ أي وقت تريد أن تسافر فيها؟ تسافر، ما في أحد معك. الذي يحدد وقت الخروج هو الحج، لا يخرج الإنسان إلا إذا أكمل مناسك الحج. أما بالنسبة للعمرة، إذا طفت وتعبت وقصرت شعرك أو حلقتك انتهت عمرتك، مع السلامة. ليس هناك مدة محددة تبقاها. إذا أديت المناسك من طواف وسعي وحلقة وتقصير انتهت عمرك، ولك أن تغادر. يقول صلينا جماعة أنا ومن معي صلاة الظهر، بعد أن انتهت الصلاة الجماعة العظمى في المسجد فهل علينا شيء؟ نقول لا، عملكم صحيح ولا شيء عليك. هذا العمل هو الصحيح الذي عملتموه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده منصرف من صلاة العصر أو صلاة الظهر، دخل رجل يريد الصلاة فإذا به قد صلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلى معه، فانعقد جماعة في مسجد رسول الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصلاة في الغرفة في الفندق خلف إمام الحرم، هل لها نفس الثواب الصلاة في المسجد الحرام؟ هل هذه تكون التواضع مية ألف. أولا الصلاة في فندق أو نحو إذا يشترط فيها لكي تصح أن يمكن الاقتداء بالرؤية، بمعنى أن ترى الإمام أو ترى المأمومين. فإذا كنت في غرفتك تشاهد الناس مباشرة بحيث لو انقطع الصوت استطعت أن تتابع صلاتك، فحينئذ يصح لك أن تصلي. وأما مساواتها بالصلاة داخل الحرم فلا تسوي، لأن الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والعاشر أفضل من العشرين، وهكذا. وأما المضاعفة بمئة ألف صلاة فإن كل مكة تضاعف فيها الصلاة بمئة ألف. يقول حلفت يمينا سالبا فيها وكنت مضطرا، والسبب هو أنه عندما سألوني عن شخص هل هو عندك قلت لا وهو عندي، وكأنه حلف على هذا. قل هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر، وعليك التوبة إلى الله تعالى لأن هذه من الذنوب العظيمة. يقول تم بناء مسجد بدون محراب، ما حكم ذلك؟ يعدل فيه أو يوضع فيه رسمة تبين أن هذا هو جهة القبلة، لأن المحراب صار الآن عرف أنه يتحدد به جهة القبلة، فيجعل له ولو كان مصنوعا صناعة من خشب أو غيره بناء في جهة جسد الجهود ليستدل بذلك الناس. المحراب مما استحسنه الصحابة رضي الله عنهم، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته لم يكن فيه محراب، وإنما هو من المسائل التي استحسنوها لأنها توفر على المسجد صف كامل، بدلا من أن يحجز الإمام صفا كاملا يكون في المحراب، ويكون بدله بدلا من أن يكون واحد من المسجد عرض المسجد كله في صف كامل 100 شخص حسب سعته او 1000 شخص او الشواقات. يقول ما المراد بقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين؟ القرآن ليس ذكرا لأهل زمن أو أهل بلد، وإنما هو ذكر للعالمين، عالم الإنس وعالم الجن الذين يتذكرون ويستعظون، فإنه ذكر لهم كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ليست لأهل مكة أو للعرب أو لأهل الجزيرة، وإنما هي للعالمين إلى قيام الساعة. سؤال يتكرر وهو ما له داعي، يقول ما الحكم الشرعي بشأن ختان الإناث؟ جائز وليس واجب. الواجب هو ختان البنين، وأما الإناث فليس واجبا وإنما هو جائز ومشروع. وكل مسجد يوجد وأمامه قبر. كلام اللي بعده ما هو واضح. يقول روضتهما صحت ثلاث مسجد. إذا كان القبر داخل المسجد داخل سور المسجد فلا تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر أو بالمقبرة. هذا دليل على أن المقابر لا تصح الصلاة فيها غير صلاة الجنازة. فإذا كان المسجد وجد أولا ثم دفن فيه فيجب نبش هذا القبر، وإذا كان القبر وجد أولا وبني عليه المسجد فيجب هدم المسجد. في الانتخابات إذا دعي إليه إذا دعا إليها بعض أهل العلم لشخص ما علما بأن هذا الشخص لا يقوم بالشرع ولكن يحارب الدين، فهل نسمع لهم نطيعهم؟ لا لا يفعل. إذا كان الإنسان يحارب الدين لا لا يصوت له، الذي يصوت له معين له على حرب الدين، ويكون من الأسباب التي مكنته لحرب الدين. الإنسان إذا أراد أن يصوت واحتج لهذا العمر لا يصوت إلا لمن تبرأ به الذمة وممن يكون فيه نفع للإسلام والمسلمين. السؤال أيضا ما هو واضح لكن يحاول استنبط بعض العبارات دي. يقول وصف بالمسجد، هل يصح شراء أو تغيير شيء؟ صح السؤال عشان يوضح لنا وين، لعله يريد أن يقول هل يجوز بيع الوقف. الوقف لا يباع لا إذا تعطلت مصالحه، لا ينقل ولا يباع إلا إذا تعطلت مصالحه. فإذا كان قائم ولم تتعطل مصالحه فإنه لا يباع وإنما يبقى على ما هو عليه. يسأل يقول ما معنى قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لسان يوسف. همت به، همت أن تعتدي عليه ليفعل بها الفاحشة لما رأته يتمنى أن تكرهه على هذا، ولهذا لما هرب قدت قميصه. وهم بها أي هم بالفتك بها عندما أراد أن يدفعها عن نفسه، فهذا هو الهم الذي أهم به. ثم رأى أن لا يدفعها وإنما يفر إلى الباب، فهرب إلى الباب ولحقت به وقدت قميصه من دبر، شققت ثيابه من وراء، فالهم الذي كان منه إنما هو هم بضربها أو لكمها لدفعها عنه، ولكنه انصرف عن ذلك لما هو أبعد عن أن تمس يده شيئا منها. هذا ما ذكره المحققون من المفسرين رحمه الله. يقول ما ألا يمكن أن يصف أكثر من واحد على يمين الإمام؟ يمين الإمام إذا احتج إليه، إذا امتلع المسجد وما في مكان يصلي فيه الناس يصلون عن يمين الإمام ويصلون عن يساره أيضا، لكن لا يصلي أحد عن يساره إلا إذا كان في أحد عن يمينه. هذا يقول ما هي علامات الإخلاص؟ هذه يعرفها كل إنسان بنفسه، الإنسان يعرفها بينه وبين الله، لأن هذا عمل قلبي. الإنسان قد يقوم يصلي لكن ما يعرف، هل هذا يصلي عشان الناس ولا يصلي عشان لله؟ الإنسان يتصدق لا يطلع الناس عن هذا، هل يتصدق لوجه الله أو يتصدق ليمدح الناس؟ إنما صاحبها يعرف، تعملت هذا العمل تريد به وجه الله ولا تريد أمر آخر؟ كنت تريد به وجه الله فهذا ولا خاص، إن كنت تريد به أمر من أمر الدنيا فهذا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله، من كانت هجرته للدنيا وصيبها أمره ينشفها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا يريد أن يقوم بعمرة لشخص متوفى بعد أداء منسك عمرته في يومين، هل له ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء وأدى عمره يختفي بها، وما كان يخرج بأداء عمره ثانية لا له ولا غيره. الصحابة رضي الله عنهم كذلك ما كانوا يسررون عمره، ما كانوا يخرجون من مكة لإفراد عمره. لكن لو أن إنسان عمل ذلك ما حكمه؟ حكمه جائز لكنه ليس فاضل ولا مستحب، لكن العمرة تنعقد يؤديها بأركانها وشروطها واجباتها، ولكنها ليست مستحبة ولا فاضلة. يقول في بلدي أحزاب متعددة يقول فتيقن حزبنا حزب ما هل هو حلال أم حرام، أو اتبعت حزبا ما هل هو حلال أم حرام؟ إذا كان الناس تفرقوا فأنت ابحث عن أهل الخير والصلاح وانتمي إليهم تعاون معهم، والواجب على الناس أن يكونوا أمة واحدة. أهل الإسلام لا يصلح أن يتحزبوا، وإنما يكونوا كلهم حزب واحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالإنسان يتعبد لله ويحب في الله ويصدق في الله، إذا كان هناك مجموعة من الناس من أهل التقوى فتنضم إليهم وتبتعد عن أهل الفساد والأفكار التي فيها مخالفات لأمر الشارع. قل هل من السنة هذا 4 ركعات قبل العصر؟ نقول نعم، ورد هذا في حديث حسن، قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذا حسنه الترمذي رحمه الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.